بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث
سبيل لا يقول وكل أحد السلف لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. البدعة تغير ولو مكن أهل البدعة من المساجد، نعم، وإنما يذهبوا ببدعهم إلى خارج المساجد، نعم.
يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
أورد رحمه الله تعالى البيت في المنطقة هذه الأحاديث، حديث عمر بن عمر،
جابر بن سمرة،
جابر بن سمرة، وحديث البراء
في الغرة،
وذي الغرة رضي الله عن الجميع، في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل وعدم الوضوء من لحوم الغنم، وهذا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. إذا أكل الإنسان لحم الإبل وهو على طهارة لا بد من الوضوء، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول ما هو السبب وما هي العلة. العلة هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الآيات تحث على ذلك وكذلك الأحاديث. واختلف الناس في ذلك، منهم من قال أنه منسوخ، ونسخه حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كأنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست الماء. هذا عام، عام في كل شيء، خاص وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، فهذا عام مخصوص ليس على إطلاقه، وإنما عام مخصوص، خصه حديث جابر حديث البراء في الوضوء من لحوم الإبل وعدم الصلاة في مواطنها ومداركها. ليس الصلاة لنزافة المكان، فبولها طاهر وروضها طاهر، وإنما ذكر العلة أن فيها شيطان، يعني من الشياطين، أن فيها شيطان قد توبي، فإذا صلى قد توبي، عندما تقوم وتتحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الغل والشدة في الفدادين أصحاب الإبل، والراحة والرحمة في أصحاب الغنم. وهل كل شيء في الإبل إذا أكل يتوضأ منه، أم هو خاص باللحم؟ أيضا على أقوال. وذكروا من هذا أنه عام، أنه لا يخصص شيء دون شيء. فكل شيء فيها إذا أكل يتوضأ منه، هذا هو الأقرب. وإن كان بعضهم فرق بين اللحم وبين الكبد والكرش وما إلى ذلك، ولكن الأقرب الله أعلم أن كله داخل في ذكر، لأن كل ذلك كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يوكل لا يرمى منه شيء. عندما قولهم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، يعني كل شيء في الإبل، هذا هو الأقرب والله أعلم.
اللبن،
لا اللبن، لا اللبن لا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنا أتوضأ من ألبانيا، قال إن شئت، نعم، كما قال في الغنم إن شئت، نعم.
يقول الإمام الشوكاني:
والرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن ولم يتوضأ، وأما ما ورد أنه تمرمض لأن ذلك له جسومة، ليس يعني الطهارة الشرعية وهي الوضوء، وإنما مضمضة ثم صلى بدون أن يحدث وضوء.
يقول الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث الأول: الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك روى أبو داود والترمذي، وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. قال النووي: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحه وعامر بن ربيعه وابو امامه وجماهير من التابعين.
كل هؤلاء الصحابه الذين ذكروا عدم الوضوء لانهم ما وصلهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالوضوء، وهذا يعتبر الان بذلك، لان ما كل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا كلهم يحضرون مجالسهم، لأنهم كلهم عندهم أعمال، فمن فرغ أتى واستمع على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعلهم ما بلغهم، ولو بلغهم ما تركوا. نعم.
وعامر بن ربيعة وأبو أمامة رضي الله عنهم وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى.
هؤلاء هم أهل الحديث، هؤلاء أحمد وإسحاق بن إبراهيم الحنبل وأبو إسحاق بن راهوية
ويحيى بن يحيى
الليثي أو الموطأ،
وأبو بكر بن المنذر بن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا.
هؤلاء هم أهل الحديث، هم الناس الذين أسعد بالدليل كما قرأناها في نسخة في كتاب الشيخ زيد الأيوب السديد على أسئلة الرشيدة، هم أسعد الناس بالدليل، وهم أسعد الناس بالحق، وهم موافقون للحق، أهل الحديث.
وحكي عن جماعة من الصحابة كذا، قال النووي ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء رضي الله عنهما، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. احتج القائلون بالنقل بأحاديث الباب، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنهما أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار.
وهذا يقول هو ناسخ، لكن احتاج إلى النسخ إلى معرفة التواريخ، لكن ما في هذا يبين أن كان آخر الأمرين ترك الوضوء، ولكن ما ليس بناسخ، ولا يذهب للنسخ إلا بعد أن يعيى الجمع، حتى يعمل بجمال حديث، ما نطرح حديث ونعمل بحديث، إذا هناك تعارض بين أحاديث أول نظر الجمع، فإن استطعنا أن نجمع بينهما فالجمع أولى حتى يعمل بجميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقطع أحدهما، والجمع ولا ميسور على أن ذلك عام وهذا مخصوص، عام مخصوص. نعم.
يا شيخ، العام المتأخر ما
ينسخ
الخاص المتقدم
إذا فيه جزئية ما ينسخ، يكون ذلك مخصص. نعم.
قال النووي في شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق. وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ حتى يجعل حديث ترك الوضوء مما مسك النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث العمل بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل في حديث سمرة قال له الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي حديث البراء: توضأ منها. وفي حديث ذي الغرة الآتي: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. فلا يصلح تركه عليه الصلاة والسلام للوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف ما أمر به خاصا بالأمة دليل الاختصاص به، وهذه مسألة مدونة.
قوله رحمه الله تعالى يخالفه العلماء، لأنه يرى القول، شوكان يرى القول على أنه للأمة، وإذا كان الفعل مخالفا يرى ذلك أنه خصوصي للرسول صلى الله عليه وسلم. الحق في هذا أن إذا أتى نهيا وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه يدل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. نعم. كان صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، أدل على الجواز. نعم.
وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مراجع الترجيح
رحمه الله. نعم.
واعتبارها أمر لا بد منه، وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسأمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى، وقد أسلفنا التنبيه على ذلك، فإن قلت هذه القاعدة توقعك في القول بوجود الوضوء مما مست النار مطلقا، لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ: توضأ مما مست النار، وهو عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وفي الباب عن أبي أيوب وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم، فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر بالوضوء منه ولا معارضا لمثل ما ذكرت من لحوم الإبل. قلت: إن لم يصح منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار، فالحق عدم النسخ، وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه، وأي غير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلد لاحق بن حميد وأبو قلادة ويحيى بن يعمر الحسن البصري والزهري، صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء، وزاد الحسن البصري وأبا مجلد، وكذلك النووي في شرح مسلم قال الحازمي: وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، فالناسخ الأمر بالوضوء منه. قال وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم المتمسك ويؤيد وجود الوضوء مما مسك النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث عائشة رضي الله عنها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسك النار حتى قبل. وإن قال الجوزجاني إنه باطل فهو متأيد بما كان منه عليه الصلاة والسلام من الوضوء.
الجوزجاني له كتاب اسمه الأباطيل ذكر فيه الأحاديث الموضوع. كل من ألف بعده اعتمد عليه كابن الجوزي وغيره في كتابه الموضوعات وأيضا من العراق في تنزيل الشريعة. نعم كتاب جميل موضوع محقق أعتقد في رسالة ماجستير أو كذا في جزئين. نعم.
وإن قال الجوزجاني إنه باطل فهو متأيد بما كان منه عليه الصلاة والسلام من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك ديدنا له وهجيرا. وإن خالفه مرة أو مرتين إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين. وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار ففي حديث البراء الآتي لا توضأ منها وفي حديث ذي الغرة فنتوضأ من لحومها يعني الغنم. قال لا وفي حديث الباب إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار. قال في الحديث الثاني الحديث الحديث الثاني الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة. وقال في صحيحه لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حبير وصحح أنه عن البراء وكذا.
أبي ليلى هذا عبد الرحمن إمام عبد الرحمن وهو الثقة ليس الابن هو محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ إنما هذا الأب عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن البراء يروي عن كثير من الصحابة. نعم
وقد صحح أنه عن البراء وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال الحافظ وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش. والحديث يدل على وجود الوضوء من لحوم الإبل وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوده من لحوم الغنم وقد تقدم أيضا. ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم. وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث قال الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد موثوقون. وقد عرفت ما ذكره الترمذي وقد صرح
موثوقون ولا موثقون
ورجال أحمد موثقون. وقد عرفت ما ذكره الترمذي وقد صرح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء رضي الله عنهما. وهكذا قال إسحاق ذكره الحافظ في التلخيص وذكره المصنف فقال قال إسحاق بن راهوية صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء رضي الله عنهما انتهى. وقد عرفت الكلام على فتح الحديث في أول الباب وذي الغرة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش.
الله أعلم. استغفر الله العظيم.